لواضع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات هي خواتيم سورة النور، ثلاث آيات. الآية الأولى يؤكد الله سبحانه وتعالى فيها أن وصف الإيمان الإجمالي لا يتم إلا لمن آمن بالتفصيل بكل من الله عز وجل ورسوله، بل رسله وأنبيائه جميعا. فمن زعم أنه مؤمن ثم فرق بين الله ورسوله، آمن بالله وأوامره وأعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليماته وأوامره، فهو كاذب في دعوى هذا الإيمان، فلا يثبت له الإيمان الإجمالي. هذا معنى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كلمة المؤمنون كلمة إجمالية عامة ينعت بها نفسه كثير من الناس، يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن، فلان مؤمن. لكن الله يقول هذا النعت لا يستحقه إلا من آمن تفصيلا بأوامر الله المنزلة في القرآن وبأوامر رسول الله وتعليماته المثبتة في السنة النبوية. إن كانوا كذلك فهم فعلا مؤمنون، وأما إن لم يكونوا كذلك فهم كاذبون في دعوى هذا الإيمان. ثم بهذه المناسبة زاد المسألة تفصيلا فأوضح أن المؤمنين حقا هم الذين يتأدبون بآداب رسول الله ولا يخرجون عن أمره وعن وصاياه وعن تعليماته بشكل من الأشكال إلا بعد الاستئذان وبعد أن يعلموا أن الشارع قد أذن لهم بذلك لضرورة لشيء ما. هذا تأكيد المعنى الأول، وهذا المعنى هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله وإذا كانوا معه، أي إذا كانوا مع رسول الله على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا الكلام تنويه بواقعة، بل بواقعات كثيرة، منها غزوة الخندق. فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه على أمر جامع. ما هو هذا الأمر الجامع؟ حفر الخندق. هذا الأمر جمعهم جميعا وندبهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ظهر صدق الصادقين في إيمانهم وكذب المنافقين في دعوى إيمانهم. أما الصادقون فقد ثابروا على عمله ولم يعرضوا عن هذا العمل الذي أمرهم به رسول الله، قطعوا أنفسهم عن أسرهم، عن بيوتهم، عن شؤونهم الدنيوية، وفرغوا أنفسهم لما ندبهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حفر الخندق. طبعا إلا في حالات الضرورة، لقضاء حاجة، لأمر ضروري، كان أحدهم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه فيأذن له فيعود. الفريق الثاني ظهر كذب، كان في المدينة منافقون كما تعلمون، ندب الرسول الجميع، أقبل الكل، المنافقون يتظاهرون بالإيمان، لكن هؤلاء المنافقون ما إن بدأوا عملهم حتى بدأوا كما وصف الباري عز وجل يتسللون لواذا، يعني كل واحد يتسرب خفية، كل واحد يتخفى بصاحبه، هكذا يتسللون لواذا لائذين بعضهم ببعض. البعض البعض معتذرا بأعذار كاذبة والبعض بدون اعتذار. بيجي جهرا مثل هؤلاء الذين لما ندبهم رسول الله إلى أمر جامع انصاعوا لأمر رسول الله كما ينصاعون بأمر الله عز وجل، وما انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا حتى انتهت المهمة. نعم كانوا يستأذنون للضرورات كما سيأتي بيان ذلك، هذا شيء آخر. فقال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ما قال لم يذهبوا أبدا، ما بيصير الإنسان له ضرورات وحاجات، قال لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طبعا لما بيستأذنوا لبعض شأنهم كما قال في سورة أخرى ثم يعودون للتو. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اللي حكينا عنه بأول الآية، هذول نموذج، هؤلاء خضعوا لأمرك كما خضعوا لأمر الله لأنهم يعلمون أن منبع الأمرين واحد هو وحي الله سبحانه وتعالى. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه، ما في مانع. إذا استأذنوك لبعض شأنهم حتى ممكن مثلا بده يروح يأخذون أكل لبيته، بده يروح يقضي حاجة بأمر من الأمور، إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، أنت مخول. هون عطاء سياسي رب العالمين، أما إذا كان وجد واحد مو خارج كل شوي بيستأذن، لا لك حق ما تأذن له، لك حق تأذن له، شوف أنت سوس الأمر حسب ما ترى. ثم قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، ادعوا الله لهم بالمغفرة لأنهم هؤلاء صادقون. لكن بقى بالمقابل مين في الباري عز وجل ما جاب سيرتهم بالأحزاب، ذكرهم بشكل مفصل. هذول يلي كل واحد بيحكي شكل، واحد بيقول إن بيوتنا عورة، بيوتنا صايرة ضاحية في المدينة مكشوفة، والعدو إذا أجا رأسا يعني راح نروح ضحية، فاسمح لنا خلينا نروح ندير بالنا على أولادنا. وما هي بعورة؟ الباري رد عليهم قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان وشيء بدون إذن، وكلها يعني أذونات مختلقة كاذبة. طيب هؤلاء مؤمنون، احنا بنعاملهم معاملة ما في شك، لكنهم في ميزان الله غير مؤمنين أبدا. اليوم إذا واحد قال أنا مؤمن بالله ولكنك تراه نعم يهون من شأن السنة النبوية، لا يبالي بها وبيهتم بحسب الظاهر بالقرآن، هذا ممن قال الله عنه هذا الكلام لا تأكد، لكن ماشي الحال قال أنا مؤمن، نعامله في الظاهر، نعامله في هذه الدنيا على أنه مؤمن. لكن من أعاجيب معجزات القرآن أنه كل ما ظهرت فئة يعني بدها تعمل طريقة مودرن حديثة في الكيد للإسلام ما بتلاقي غير في القرآن إشارة إليهم وتعليمهم. قبل ما تظهر هذه الفئة ما كنت منتبه، لأن ملك عرفان على مين عم تشير هالآيات. لما ظهرت هذه الفئة ذكرتك هذه الفئة بكلام الله سبحانه وتعالى. إيش كرر التحذير عن من؟ يفرقون بين الله ورسوله، اللي بيحاول يفرق بين الباري عز وجل ورسوله، يؤمن ببعض وهو القرآن ويكفرون ببعض، هو كذاب أشر لا يؤمن بالقرآن أبدا، يعمل حاله مؤمن بالقرآن، وهو مثل ما عم يحارب السنة عم يحارب كمان القرآن، لأن القرآن هو اللي عم يمر باتباع السنة، القرآن هو اللي عم يفضحه، القرآن هو اللي عم يكشفه. نعم فهو تبلك المؤمن، هو كذاب دجال. نعم وهذا كما قلت لكم من خوارق القرآن ومعجزاته. ثم قال الآية الثانية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية تنطوي تحتها معنيان، المعنى الأول ما تجعلوا دعوة دعاكم إليها رسول الله مثل دعوة دعاكم إليها واحد من رفقاتكم، يعني تنظروا إلى الأمر باستهانة. الرسول دعاكم تعوا لنحفر الخندق، تعوا لنعمل كذا، تعوا لنروح على غزوة تبوك. تنظروا لدعوة الرسول مثل أن زميلك دعاك لعشاء عنده بالبيت، أو دعاك إلى سيران، أو دعاك إلى عمل، أو دعاك إلى أنك تعينه بشغلة، فإذا حبيت تستجيب وما حبيت أن تستجيب. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول دعاء الله مو دعاء شخص، هذا شيء. شيء ثاني أيضا، لما الواحد منكم بينادي النبي عليه الصلاة والسلام بينادي بوقار، بينادي بتجليل باحترام، مو لما بينادي بينادي مكتن عم ينادي فيه. كان في المدينة من الأعراب، بعض جدا داخلين في الإسلام، الأعراب تعرفوا أنه عندهم شيء من الغلظة نعم والجلافة. وكان الواحد منهم إذا رأى رسول الله من بعيد يا أبا القاسم وعيط هيك بعيط، وكان عم ينادي رفيقه بدون تقدير وبدون توجيه. أيضا هذا معنى داخل تحت هذه الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لما بتنادوا النبي بتنادوا يا رسول الله، بتنادي بصفة التي يخاطب الله بها رسوله. نعم، ما بتنادوا بطريقة جافية، بطريقة فجة، بطريقة غليظة، مو أصولي. هذا هو المعنى الثاني. ثم بناء على المعنى الأول، المعنى الأول شو هو؟ لا تنظروا إلى دعاء الرسول لكم إلى عمل، نظركم إلى دعاء أصدقائكم لكم إلى أعمال. لا نموه، دعاء الرسول دعاء الله. لذلك شو قال؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الآن وضعنا أمام الصورة الأخرى، صورة المنافقين. ترى النبي إذا تفكركم مو مطلع مو شايف، أرجيتوا حالكم أنتوا عم تشتغلوا، بس ما أرجيتوا حالكم أنتوا عم تهربوا. هل تتصورون أن الإله الذي أمر رسوله أن يدعوكم إلى هذا العمل مو شايفكم؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقال الماء تسلل من المعاء، يعني طلع نقطة ورا نقطة ورا نقطة وراح. إيه نعم. وبعض العرب بيقابلوا كلمة التسرب بكلمة التسلل. التسلل الخروج، والتسرب الدخول. نعم. والذي أعرفه يعني بالصحيح أن كل كلمتين تقوم الواحدة منهما مقام الأخرى. تقول تسرب الماء من الوعاء يعني طلع، وتقول تسلل أيضا نفس المعنى. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. شو يعني لواذا؟ لواذا المصدر بمعنى اسم الفاعل حال لائذين. كل واحد منكم عم يخبي حاله وراء الثاني. فلان لاذ بالشجرة يعني خبى حاله وراء، لاذ بصاحبه يعني خبى حاله فيه. يتسللون لواذا يعني كل واحد ماشي ونخبي حاله رفيقه. أي معنى ذلك؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم ختم هذا بقوله، هذا قانون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخلاصة فليحذر كل من يخالف أن يتجاوز عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر من أنه فتنة بدها تصيبه أو عذاب أليم سيصيبه يوم القيامة. هذا المقطع من الآية، قاعدة هي عربية، هي العمود الفقري في الدليل على أن الأمر يدل على الوجود. عندنا قاعدة من قواعد تفسير النصوص يسموها قواعد أصول الفقه، تقول الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه إلى آخره. طيب منين جبنا أن الأمر يدل على الوجوب؟ إذا قرأنا صيغة افعل في القرآن أو في الحديث، شو الدليل على أنه بقى لازم نطبق؟ وما طبقنا نتعرض لعقاب له. هذا هو الدليل. شو قال الله عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وكان الكافي أنه يخالفون أمره، لكن هل يخالفون عن أمره حتى يصورون أن يتجاوزون عن أمره، يبتعدون يعرضون عن أمره يتجاهلونه. ليحذر هؤلاء الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم في مقابل مخالفتهم بأمر الله إيش؟ يا أما فتنة في الدنيا أو عذاب في الآخرة. إذا ربي غفر لكم إياها في القيامة يبتليكم بإيش؟ بفتنة مقابلها في ذلك، وإذا حماكم من الفتنة بده يعذبكم مقابل ذلك في الآخرة. طيب لما أنا بدي خالف الأمر ويصيبني هالشيء، الأمر بيكون بدل على الوجوب ولا لا؟ أكيد لو ما بدل على الوجوب بس بدل على الندب ما كان حتى المنظاري التالي، ما هيك؟ ولذلك ثبت يقينا أن الأمر دائما حيث ما وجد يدل على الوجوب، إلا إذا الشارع نفسه استثنى قال هل الأمر هون للندب، الأمر هون للإباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هاي أمر. لكن جاءنا الدليل من آيات أخرى أن الأمر هنا لإيش؟ للإباحة وللتمنى، يعني كل تسكر ما هذا شيء، هذه معناته. لكن الأصل إذا ما أجانا دليل خارجي أن الأمر لا يفسر إلا بمعنى الوجود، سواء صدر في قرآن أو جاء في السنة، السنة النبوية. طيب مثلا هلا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الشرب جالسا وكان يأمر بالشرب من جلوس، إذا الأمر هذا منقول للوجوب. بس شو اللي خلانا منقول للوجوب؟ شفنا حديث ثاني شرب رسول الله قائما مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، بس لما شفنا أن الرسول شرب قائما عرفنا أن الأمر بقى بأن يشرب الإنسان قائما لإيش؟ لن ندب. لذلك واحد لما بده يشوف دليل ما بيكفي، لا انا شفت الدليل خلاص اخذت الحكم، بدك تيجي تشكل النصوص التي وردت في هذا الموضوع كلها حتى تقارن بيناتها. لذلك واحد اذا غمض عينه قال انا اخذت البكالوريا صرت بقدر اجتهد، هذا عباره عن واحد معبين له دماغه بالفشوره الكاذبه، نعم بيقدر يجتهد. ممكن يقول نعم مثلا شرب رسول الله جالسا، وبعد يدرس على الناس يا جماعة مو سنة الواحد يشرب جالس، عفوا شرب رسول الله قائما مو سنة. مين قالكم انه سنة اذا واحد يقعد يشرب؟ هاي النبي شرب جالسا بحسب الظاهر كلامه صحيح، لكن منين اجى الغلط؟ من اللي شوف الاحاديث الثانية ما كيف كانت عادة رسول الله في الغالب وماذا كان يقول للناس وكيف كان ينهى عن الشرب قائما. تشوف أن النبي دائما كان يأمر بالشرب جالسا وينهى عن الشرب قائما، فساعتها بتعرف أنه هالنهي شرب رسول الله قائما هذا لبيان الجواز ولبيان أن ذلك الأمر للندب وليس للوجوب. بس لو ما بده يبحث ما بيعرف الشيء. ثم آخر آية يقول فيه الله ألا يتنبهوا أخيرا إن لله ما في السماوات والأرض كل شيء السماوات والأرض ملك الله، أنتم كرامكم ملك الله عز وجل، أنتم مملكون لله. قد يعلم ما أنتم عليه، قد مو للتقريب للتحقيق، أكيد أكيد هو يعلم ما أنتم عليه في سركم وجهركم، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. لما بكرة وترجعوا كلكم إلى الله راح يخبركم واحد واحد كل واحد شو عمل في الدنيا من الأعمال اللي كان ظانن إنه ما حدا شايفه ما حدا عرفان شو عم يشتغل، بينبئكم بكل أعمالكم ومن هلأ أعرفوا أن الله بكل شيء عليم، فيعاقب إذا شاء ويغفر إذا شاء وما حدا قاله عليه شيء، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية تدفع الإنسان إلى الاستسلام، كل الأحكام السابقة التي قضى الله سبحانه وتعالى تمتص كل معاني المجادلة البايخة اللي لا معنى لها إطلاقا. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.